الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على كتاب شرح العمدة للعلامة ابن قدامة رحمه الله. ولا أخفيكم سرا أن قد تأخرنا فيه، وقد طلب منا الإخوة القائمون على هذه الدورة أن نقلل التعليق على مسائل الفقه، لأنها ستأتي في الدورة التأصيلية الثالثة مفصلة. فنبدأ على بركة الله تعالى قراءة واضحة بينة، لأجل أن لا نعلق إلا على ما هو ضرورة فقط. نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، فنبدأ على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب المساقات والمزارعة. تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم، والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. قال: وفي لفظ على أن يعتملوها من أموالهم. قال: وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك.
المساقاة هو أن يدفع الرجل أرضه المزروعة إلى آخر لكي يسقيها حتى بدو الثمار، أو حتى جز الشجر أو جز الزرع. وأما المزارعة فهو أن يدفع الإنسان أرضه وليس فيه شيء لكي يزرعه فلان. المساقاة والمزارعة جائزة بشرط واحد، وهو أن يكون على شيء مشاع، على شيء مشاع من الخارج من الأرض، ولا يجوز على النصف ولا على الربع. ودليل مشروعيته حديث ابن عمر: عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، والشطر هو النصف. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها، كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إذا أرادها للزرع، أو قلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها. وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمة، وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية. وحريم البئر البدي صلى الله عليكم. قال: وحريم البئر البدا 25 ذراعا.
على كل حال، بالنسبة لإحياء الأموات، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها راجعة إلى أمر ولي المسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، خرجت مخرج الآمر أمر ولي الأمر. ولو أن ولي الأمر قال: الأراضي كلها لبيت المال، ما جاز لأحد أن يحيي أرضا، وهو اختيار الحنفية. وإن قال ولي الأمر، وإن ترك ولي الأمر الأمر، فإن مرجع ذلك إلى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا الحكم ينطبق على البئر، فمن حفر بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمة. الحريم يعني مثل ما نسميه حن الحوش أو ما حوله البئر، وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، يعني إن كانت من الآبار العادية التي تحفر فقط. وحريم البئر البدة 25 ذراعا، والمقصود بحريم البدة 25 ذراعا يعني ما هو 50 ذراع، هذا إذا كان ليس في الصحراء وإنما كان ليس في البنيان وإنما يكون في البدوي. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة، وهي أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل، لما روى أبو سعيد أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برئ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم، ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه.
في الباب السابق ذكر بعض الشراح في تفسير العادي والبدة، ذكرت فيه القول الأول، وهو أن العادي الذي يكون في الأماكن العادية المعتادة، والبدة ما يكون في الصحراء. وذكر بعض الشراح أن المقصود بالعادية يعني القديمة، والبئر البدة هي البئر المبتدأة، يعني هو ابتدأ حفرها أصلا وليست قديمة. وعلى كل حال، سواء كان هذا وهذا فالأمر راجع فيه إلى ولي الأمر. بالنسبة للجعالة، الجعالة جائزة باتفاق الفقهاء، الجعالة جائزة باتفاق الفقهاء، وأصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه طلب غنما على جعالة التطبب، على جعالة التطبب. يجوز للإنسان أن يقول للطبيب: إن شفيت من هذا المرض الذي تعالجني فلك كذا وكذا، وإن لم أشفى ليس لك شيء، فيكون هذا من باب الجعالة. وتجوز الإجارة، وهو أن يقول: مدة رعايتك لي سأدفع لك كذا وكذا، سواء شفيت أو لم أشفى، فالباب فيه واسع. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة، وهي على 3 أضرب: أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لقول جابر رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به. قال الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام. قال رحمه الله تعالى: الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه، ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة، وإن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته، فمتى جاء طالبه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك، وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه، ثم يعرفه، لما روى زيد بن خالد أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وإن هلكت اللقطة في حول للتعريف من غير تعد فلا ضمان فيها.
هذه المسألة وهي اللقطة، اللقطة اللقط هو الفعل، واللقطة مفرد، والجمع لقط كشجر وشجرة، واللقطة اسم جنس يطلق على كل ما يلتقطه الإنسان، اسم جنس يقع على كل ما يلتقطه الإنسان. والملتقط كما قال المصنف رحمه الله، الملقط أو الملتقط ثلاثة أضرب، ثلاثة أنواع: شيء لا يسأل عنه الناس لعدم اهتمامهم به ولتفاهته، فهذا لا بأس بالانتفاع به مطلقا، مثل القلم أو 100 فلس، مثل ميدالية، محفظة. والنوع الثاني قسم لا يجوز التقاطه بأي حال لكونه مصونا أو محروزا، لكونه مصونا أو محروزا. يعني إنسان وجد ناقة، الناقة لا تستطيع الذئاب أن تأكلها، فليس لك أن تلتقطها. إنسان وجد سيارة مركونة في أحد الطرق، ليس له أن يلتقطها، لأن السيارة حديدة مصونة محفوظة. إذن ما لا يخشى عليه لكونه مصونا أو لكونه محروزا أو لكونه محفوظا لا يجوز الالتقاط، ومن التقطه يعتبر غاصبا مفرطا، يضمن بكل حال. النوع الثالث هو ما كان له قيمة ويخشى عليه من الضياع، ما كان له قيمة ويخشى عليه من الضياع. القيمة بمعنى أن الناس يسألون عنها، يذهب إلى المغفر يقول تراني مضيع 100 دينار، يذهب إلى المزارعين قرب مزرعته يقول ضيعت فرسي، يذهب إلى الصيادين ويقول ضيعت سفينتي. فما له قيمة سواء كان من الأثمان أو المتاع أو الحيوان، ولا يكون في حرز ويخشى عليه من الضياع، فهذا ينبغي إلقاطه. وهل يلقط على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب فيه خلاف بين العلماء، ولكن الإجماع وقع على أن من التقطه وجب عليه أن يعرفه سنة. أين يعرفه؟ بحسب الأعراف. في عرفنا اليوم التعريف عند المغفر أو في الجريدة، فالأعراف تختلف. ومن التقط هذا النوع فإنه يجوز له إن كان الملقط بهيمة أن ينتفع بها في مقابل علفها، يشرب لبنها، يركبها حتى يأتي صاحبه. وإن كان متاعا لم يجوز له الانتفاع، أو ثمنا لم يجوز له الانتفاع حتى يمر سنة، وخلال هذه السنة يحفظها، بعد السنة يصبح ملكا له. وعلى هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب عن الإبل قال ما لك ولها، ولما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو للذئب أو لأخيك، ولما سئل عن لقطة المال قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. واللقيط هو الطفل المنبوذ، وهو محكوم بحريته وإسلامه، وما وجد عنده من المال فهو له، وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، ونفقته من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، وما خلفه فهو فيء، ومن ادعى نسبه ألحق به، إلا أنه إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه.
بالنسبة للقيط، اللقيط اسم يطلق على ما يلقط من الآدميين يسمى لقيطا. واللقيط غالب ما يطلق على الطفل. طيب وإن كان مجنونا وجد في الطريق فهو أيضا لقيط، ينبغي على المسلمين أن يلقطوه، وأن يحفظوا وأن يطعموا. فاللقيط والطفل المنبوذ سواء كان مميزا أو غير مميز، لكن المميز يمكن أنه المميز يمكن أن يعرف والديه أو قريته، وغير المميز يصعب عليه ذلك. يترتب على إيجاد اللقيط أمور عدة: الأول أنه محكوم عليه بالإسلام، والثاني أنه محكوم عليه بالحرية. محكوم عليه بالإسلام لأنه وجد في بلاد الإسلام، محكوم عليه بالحرية لأن الأصل في البشر الحرية، لا يجوز الاستعباد. ثالثا ما وجد عنده من مال فهو له، هذه المسألة الثالثة. رابعا ولايته لملتقطه إن كان مسلما عدلا، وهذه تسمى ولاية الإلقاط، وبعضهم يسميه ولاية الإسلام لأنه بحكم الإسلام التقطه وبحكم الإسلام ربه، لأن الولايات ثلاثة: ولاية التحالف بين القبيلتين، ولاية العتق، ولاية الإسلام. فهذه داخلة في ولاية الإسلام لأنها بحكم الإسلام. طيب إذا لم يكن له مال، نفقته على من؟ ليست نفقته على الملتقط، نفقته على بيت مال المسلم. ومن هنا ندرك أن الإسلام سبق الدول الغربية المزعومة الآن التي تزعم أنها متقدمة، لأن الإسلام جعل كل عاجز جعل نفقته في بيت مال المسلم. مثل الآن في الكويت ولله الحمد والمنة هناك إدارة خاصة للقطاع تنفق عليهم الدولة في المأكل والمشرب والملبس والتربية والتعليم إلى أن يكبروا ويتزوجوا، ونفقته من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، وما خلفه فهو فيء. طيب إذا ترك شيء، هل يكون ما تركه لوليه الذي التقطه أو يكون لبيت المال؟ إن كان المنفق عليه وليه وبعد ذلك كبر وكسب ثم مات وليس عنده من يرث إلا وليه، فالمال لوليه. وإن كان المنفق عليه بيت المال فالمال لبيت المال. طيب كبر الولد بعد ذلك، جاء رجل وادعى أن هذا ابنه، قال: ومن ادعى نسبه ألحق به. طبعا هذا إذا لم يوجد ما يدل على كذبه من القرائن، إلا أنه إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا. لا شك أن الملقط لا يجوز أن يلحق بالكافر دينا، نعم، ولا يجوز أن يسلم إليه الولد لمجرد ادعائه، لأنه سيغير دينه، نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب السبق. وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما، وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرزه ولا شيء له سواه، وإن سبق الآخر أخذه، وإن أخرج جميعا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رميهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه. ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية والقدر، قال: وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق. وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد.
يعني هذه المسألة باب السبق مرت معنا في القواعد العصر لكن هذا التفصيل جميل. الأصل أنه لا يجوز، لا تجوز المسابقات بمقابل، لأنها من باب الميسر، هذه القاعدة نحفظها. وتجوز أي مسابقة بلا رهان ما دام مباحا، هذه قاعدة ثانية. يبقى الآن التفصيل في المسابقات في النصل وهو الرمي، أو الخف وهي المسابقة بالإبل، أو الحافر وهي المسابقة بالخيول وما له حافر. ففي هذه الأحوال الثلاثة الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إن كانت الجائزة من طرف واحد جاز، ما في إشكال. إن كانت الجائزة من طرفين، إن سبقتني أعطني كذا وإن سبقتك أعطيك كذا، هذا لا يجوز، وهذا الذي قررناه العصر. لا بد من وجود محلل، خلافا لمن اختار، لما اختاره من السعدي رحمه الله، وتبع في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يشترط المحلل. والصواب كما يدل عليه حديث أبي داود، وإن كان في سنده مقال، لكنه موافق للقواعد العامة أن السبق لا تجوز إلا أن يكون هناك محلل، فيقول الرجل أنا أدفع لكم الجائزة، فهذا جائز لا شك، لا إشكال فيه. قال: ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق، عدد الرشق يعني الرمي النبل، وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. هل يجوز أيضا الإصابة على البعد؟ صحيح أنه يجوز، من يرمي أبعد شيء. وهل تجوز المسابقة على العلم؟ الصواب أنها تجوز إذا كان من طرف ثالث.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الوديعة، وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو تصرف فيها لنفسه، أو خلطها بما لا تتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أو كسر ختم كيسها، أو جحدها، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها، وإن قال: ما أودعتني، ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه، وإن قال: ما لك عندي شيء، ثم ادعى ردها أو تلفها قبل منه، والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير.
الوديعة مر معنا في القواعد أن الصحيح أن الودائع إنما هي من باب الأمانات، هذا ما في إشكال، الودائع من باب الأمانات، ولا ضمان فيها على المودع إلا بتعد أو تفريط، خلاص انتهت القاعدة. وقد رجحنا في العصر أن المستعير يده يد أمانة أيضا، ما لم يشترط هو أو المعار، ما لم يشترط هو أو المعير الضمان. فهنا قوله: والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير، هذا على المذهب. وقد قلنا في العصر أن الراجح، وهذا يؤكد أن العلم يؤكد بعضه بعضا، قلنا الراجح أن يد المستعير أيضا يد أمانة، هذا هو الأصل. لكن لو قال المعير: لا أعطيك السيارة، أعطيك السيارة إذا صار فيها شيء ترك ضامن، خلاص الآن أصبحت الإعارة مضمونة، لأنه اشترط وهو قبل الشرط، والمؤمن والمسلمون عند شروطه، ما في إشكال. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الإجارات، وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين، لا يملك أحدهما فسخها، ولا تنفسخ بموته ولا جنونه، وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها، وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا، ولا تصح إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كسكنى دار، أو بالوصف كخياطة ثوب معين وبناء حائط، وحمل شيء إلى موضع معين، وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته.
هذه المسألة مهمة، وهي الإيجارات، لأننا نحتاجها في كل يوم وفي كل لحظة. الإيجارات الأصل أنها عقد على المنافع، عقد على المنافع، منفعة الركوب، منفعة السكنة، منفعة استخدام. تقول: أعطني هذا الثوب أتزين به اليوم وأرجعه لك غدا بقيمة كذا، كل ما يمكن الانتفاع به فإنه يجوز إجارته. والقاعدة ما جاز بيعه جاز تأجيره، ما جاز بيعه جاز تأجيره. والصحيح أن الإجارة عقد لازم، لذلك قال المصنف لا يملك أحدهما فسخه، هذا هو الصواب، لا يملك أحدهما فسخه. والقانون في الكويت على هذا، على هذا المذهب أن الإجارات عقد لازم ولا تنفسخ بموته ولا جنونه، وتنفسخ بتلف العين المعقود عليه. لا شك أن الإجارة تلغى إذا إنسان استأجر سيارة من إنسان ثم حصل حادث تلفت السيارة، عقد الإجارة تلغى، ما يجوز لصاحب السيارة أن يطالبك بالدين والسيارة متلفة. الآن يطالبك بالتلف، هل أنت متعدي أو لست متعدي فقط. لو أن إنسانا كان مستأجرا بيتا ثم البيت جاء الأمر بهدمه، فلا يجوز لصاحب البيت أن يطالب بأجرة سنة مستقبلية من المؤجر ما دام أن العين غير موجودة. ولا تصح إلا على نفع معلوم، أما المجهولات ما تجوز. لا يجوز للرجل أن يقول أعطني سيارتك هذه أستخدمها فيما أشاء، لا، لا بد أن يكون معلوم تستخدمه في ماذا، في مركوب أو في محمول، لا بد أن تبين. لذلك قال لا تصح إلا على نفع معلوم. تؤجر البيت لا بد أن تعرف لماذا تؤجره، هل لتجعله مخزنا أو مسكنا، هل لتجعله متجرا أو مصنعا، ما يصح هكذا إجارة، لا بد أن تكون المنفعة إيش؟ معلومة. لذلك قال إما بالعرف كسكنى دار أو بالوصف كخياطة ثوب وبناء حائط وغير ذلك. وهنا لا بد أن ننتبه أن الأجرة لا بد أن تكون معلومة إما بالنطق وإما بالعرف، لا تصح الإجارة على شيء مجهول، لا بد أن تكون الإجارة على منفعة معلومة وفي مقابل معلوم نطقا أو عرفا. نطقا تقول له مثلا صاحب التاكسي أوصلني من هنا إلى الفاحيل بكم، قال لك بدينار، خلاص الآن نطقت وقبل. أو قلت له الفاحيل بكم، قال اركب اللي تدفع، رحت هناك دفعت له دينار وسكت، إذن هذا عرف، ما في إشكال، لا إشكال في هذا أبدا. نعم.
ثم قال وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها، ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، فإن زرع ما هو أكبر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجر المثل. وإن اكترى إلى موضع معين فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجر المثل للزائد. قال وضمان العين إن تلفت وإن
هنا بالنسبة لمن وقعت على عين فلا بد من معرفتها، نعم، حتى لا تكون على عين مجهولة. ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيره، لأن الوكالة جائزة في هذا الباب. وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، فإن زرع ما هو أكبر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجر المثل إذا أتلف. وإن اكترى إلى موضع معين، قال أخذ هذه السيارة وأستأجرها وأمشي فيها إلى السالمي، ثم جاوزه وراح من السالم إلى حفر الباطن فجاوزه، حينئذ عليه أجرة الزيادة. أو استأجره لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجر مثل الزائد. قال أعطني هذه الشاحنة، أضع في هذه الشاحنة مثلا 100 كيس سمنت، فوضع فيها 120 كيسا من السمنت بدون علم المستأجر.
قال وضمان العين إن تلفت، وإن تلفت العين من غير تعد فلا ضمان عليه، ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم. قال ولا على الراعي إذا لم يتعد ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه.
الأصل في يد المستأجر الأصل في يده أنها يد أمانة، هذا هو القاعدة. وقد مر معنا في القواعد أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، خلاص انتهينا من هذه الإشكال. نأتي الآن بالنسبة للصنايعيين. الصنايعيين أيضا أيديهم أيدي أمانة، لا يضمنون إلا في حالتين، انتبهوا. الحالة الأولى كأيدي الأمناء إذا تعدى وفرطوا. طيب الحالة الثانية أن يدعوا الصنعة وليسوا أهلا لذلك فيضمنون مطلقا. رحت عند رجل قال لك الله أنا كهربائي أصلح لك السيارة، فأتلف السيارة أكثر فأكثر، يضمنه؟ يضمن، لأن يده ليست يد إيش؟ صناع. إنسان ادعى أنه بناء ومهندس بناء فبنى البيت على غير الشروط فتبين أنه ليس بصناع، يضمن، وهكذا. نعم. القصار قديما يسمونه اللي يغسلون الثياب، عرف، يسمونه القصارين، ها؟ والقصار معناه مغسل الثياب.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى باب الغصب، وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. ومن غصب شيئا فعليه رده وأجر مثله إن كان له أجر مدة مقامه في يديه، وإن نقص فعليه أرش نقصه، وإن جنى فأرش جنايته عليه، سواء جنى على سيده أو على أجنبي، وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما، وإن زاد المغصوب أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة، وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه، سواء زاد بفعله أو غير فعله. فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا فردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا، ولو غصب قطنا فغزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فراخا فكذلك، وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة، وإن تلف المغصوب أو تعد رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك، ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة، وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه.
قد مر معنا هذا في القواعد أن المثليات يرد بالمثل والمقومات بالقيمة، فلا شك أن الإنسان الذي غصب أنه يرد المغصوب كيفما غصبه على الحال، والزيادة تبع للمغصوب، والنقص إذا رد المغصوب النقص لا بد أن يضمن أرش النقص. نعم.
قال وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء، وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها، وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها، وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين تركه على الحصاد بالأجرة وبين أخذ الزرع بقيمته، وإن غصب جارية فوطأها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجر مثلها، وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجر مثلها، ويرجع بذلك كله على الغاصب.
بالنسبة لمن غصب أرضا أو متلفا أو ذا قيمة فالأصل فيه الصلح، والصلح على ما يصالح عليه المسلمون. وإذا تحاكم إلى القاضي فما يحكم به القاضي. وإذا كان قد ارتكب مع غصبه أمرا محرما كوطء الجارية فحينئذ يقام عليه الحد مع ضمان التلف. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، ولا تجب إلا بشروط سبعة: أحدها البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق. الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء. قال الثالث أن يكون شقصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، لقول جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه.
بالنسبة للشرط الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء، هذا قول جماهير العلماء، ومن أهل العلم من جعل الشفعة مطلقا في كل مشاع حتى في شركة وتجارة ونحوها. نعم.
قال الخامس أن يأخذ الشقص كله، فإن طلب بعضه بطلت شفعته، ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، وإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. قال السادس
هنا بالنسبة لأخذ أن يأخذ الشخص كله أي النصيب كله. نعم.
قال السادس إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته، وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته، وإن اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. قال السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته، إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها، إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته، فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع الثاني بما أخذ منه والثالث على الثاني، ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته، إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه، وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مبقى إلى الحصاد والجداد. قال وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته.
نعم. الشفيع هو الآن باب الشفعة، استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريه. يعني أنت الآن اشتريت قطعة أرض، طيب، واشترك معك أخوك، الآن اشتريتم أنتم الاثنين قطعة الأرض، جاء أخوك قال ترى أنا ببيع حصتي حق فلان، تقول له لا أنا أولى، أنت تسمى الشفيع الآن، واضح؟ والعملية هذه تسمى الشفعة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها، ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين، ولا يصح إلا على بر أو معروف، مثل ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنها لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو سقاية ويشرعها للناس.
الوقف من باب القربات، وهو من عقود الإرفاق، وهو يعتبر لا يعتبر من عقود المعاوضات، لأنها تجارة مع الله تبارك وتعالى. وتعريف الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تسبيل المنفعة أعم من تسبيل الثمرة. نقول تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا أشمل. ويجوز في كل عين يجوز بيعها، هذه هي القاعدة، كل عين يمكن بيعها فيجوز حينئذ الوقف فيها. ومن هنا ندرك أن الوقف لا يمكن في المنافع، وإنما يكون فيما يباع، يكون فيما يباع. والأصل في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. والوقف يصح بالقول وبالفعل. بالقول كقول الرجل: هذه الأرض موقوفة لبناء دور للقرآن الكريم. بالفعل: أن يبني دارا ثم يقول لأحد الناس: تفضل، هذه الدار تعمل فيها ما تشاء، فذهب وأتى بطلاب وحفظهم القرآن. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. قال: والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو، والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به. قال:
الفرس الحبيس يعني الفرس الموقوف للجهاد في سبيل الله، إذا كبر سنه يباع ويطعم لحمه، وقيمته يشترى به شيء آخر، مركوب آخر للمجاهدين. والمسجد إذا لم ينتفع به لكونه في قرية مهجورة فيريدون أخذ أبوابها وشبابيكها وسقفها، ويبيعونها ويبنون مكان هذه الأموال مسجدا في مكان آخر، يجوز. نعم.
قال: ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة أو إخراجه بها إلى لفظ الواقف، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه إلى شرط الواقف، فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية، إلا يفضل بعضهم
يفضل الواقف بعضهم على بعض.
صلى الله عليه وسلم. إلا يفضل بعضهم على بعض، فإذا لم يبق منهم أحد رجع على المساكين. ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم إذا لم يفضل بعضهم، وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به.
هذه المسألة راجعة إلى قاعدة في باب الوقف، وهي لفظ الواقف كنص الشارع، لفظ الواقف كنص الشارع، لا يجوز التغيير فيه ولا التبديل، سواء من جهة الموقوف عليه أو من جهة ما يعمل فيه الناظر أو من جهة النفقة. نص لفظ الشارع كنص الواقف. فإذا قال: هذه أوقاف للأئمة والمؤذنين والخطباء والمدرسين، ما يجوز أن يغير ويجعل هذا الأوقاف لغيرهم، ولا يمنع أحد منهم، لأنه عمم، ما دام عمم ليس لأحد أن يخصص، لأن لفظه العام يجب أن ينزل على العموم. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الهبة، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض، وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها، وتلزم بالقبض، ولا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. والمشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا قال لرجل: أعمرتك داري أو هي لك عمرك، فهي له ولورثته من بعده، وإن قال: سكناها لك عمرك، فله أخذها متى شاء.
بالنسبة للهبة، الهبة لا شك أنها من عقود الإرفاق أيضا، ويمكن الهبة باللفظ بالإجابة والقبول، ويمكن بالفعل. يأتي إنسان إليك ويقول: يا ليتني لقيت واحد يعطيني مال هدية أتخلص من ديني، فقمت أنت وأخذت فتحت الخزنة وأعطيته مال، ما قلت له شيء، صارت هذه هبة. فعلك نزل منزلة طلبه. فيمكن إذن الهبة باللفظ بالإجابة والقبول وبالفعل. ومن أعطى عطية وفصلها وقبل ليس له أن يرجع، إلا الوالد فيما يعطي ولده. والواجب التسوية بين الأولاد، ولا يجوز التمييز إلا لحاجة، إلا لحاجة ولمقصد، كما مر معنا حينما نقول يفضل أحدهم لكونه يتزوج، لكونه مريض، لكونه يدرس، هذا ما في بأس. وأما من قال: أعمرتك داري، أو قال: سكناها لك عمرك، إذا قال: أعمرتك داري، صار له ولعقبه، خلاص كأنه عطية وهبة. وإذا قال: سكناها لك عمرك، صار وقف سكني فقط، ويستطيع أن يأخذها متى شاء.
قال رحمه الله تعالى: باب عطية المريض. تبرعات المريض مرض الموت المخوف، ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند التحام القتال، ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه.
قدم ليقتل،
ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، حكمها حكم وصيته في ستة أحكام: أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزاهم أثلاثا، فأعتق اثنين وأرق أربعة. قال الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. قال الثالث أنه إذا اعتق عبدا غير معين أو معين فأشكل أخرج بالقرعة. قال الرابع أنه يعتبر خروجهما من الثلث حال الموت، فلو اعتق عبدا لا مال له سواه، أو تبرع به ثم ملك عند الموت ثم ملك عند الموت ضعف قيمته، تبين أنه عتق كله اعتاقه، وكان ما كسبه بعد ذلك له، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء، ولا يصح تبرعه به، ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. قال الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطاه أخاه أو وصى له ولا ولد له فولد له ابن صحة العطية، والوصية ولو كان له ابن فمات بطلتا. قال السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما.
هذه ستة أحكام كما قال المصنف رحمه الله: حكم عطية المريض، حكم وصيته، في هذه الأمور الستة حكم عطية المريض كحكم وصيته، لا بد من اعتبار هذه الأمور الستة. نعم.
قال وتفارق الوصية العطية في أحكام أربعة: أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو اعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له، ولو وصى به أو دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. وقال الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. قال الثالث أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى شاء. قال الرابع أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوى بين الأول منها والآخر، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن، وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة.
وهذا الفرق، هذه الفروق لا بد من معرفتها للتمييز بين العطية والوصية، وسيأتي مزيد وبيان للوصايا في الباب اللي بعده. نعم. شنو؟ عتق وأرق. عتق يعني صار حر، أرق يعني صار عبد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. روي عن سعد رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله، وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفهه، ولكل من تصح الهبة له، وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له، وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وما فيه نفع من النجاسات. قال: وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها، وبغير معين كعبد من عبيده، ويعطيه الورثة منهم ما شاء، وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء، ويعطيه الورثة ما شاء، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. قال: ولو خلف ثلاثة بنين وصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع، فإن كان معهم ذو فرض كالأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18، وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23. ولو وصى مثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب
والآن كلام على تقسيمنا نحن، جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس.
جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السد، وصححتها كالتي قبلها، وإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتهما أيضا كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، تعطي صاحب السدس سهما واحدا، والباقي بين البنين والوصي الآخر أربعا. قال: وإن
طبعا هذه التقسيمات تحتاج إلى صبورة وتحتاج إلى علم بالمواريث أولا، لأن لذلك كان مشايخنا رحمهم الله ما كانوا يدرسوننا قسمة الوصايا إلا بعد علمنا بالمواريث، لأنها طارئة على المواريث وليست هي الأصل. نعم.
قال: وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم، فإذا كانوا أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين، وإن كانوا خمسة فله ثلاثة، وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد، وإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهما، وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثل نصيبه وثلاثة أضعاف وثلاثة أمثاله. قال: وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة، وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو 12 وقسمت الباقي على الورثة، فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك، وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. قال: وإن زادت الوصايا على المال كرجل أوصى بكل ماله لرجل ولآخر بثلثه بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث، وقسمت المال بينهما على أربعة إن أجيز لهما، والثلث على أربعة إن رد عليهما. ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر، أو أوصى إلى رجل ثم أوصى به إلى آخر، فهو بينهما. وإن قال: ما أوصيت به للأول فهو للثاني. قال: فصل. وإذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبعه،
وصى أن يشتري أو إن اشترى عبد زيد.
قال: فلو وصى أن يشتري أن يشترى عبد
عبد زيد، أن يشترى عبد زيد، يعني قال لعياله اشتروا اشتروا عبد زيد بمئة.
قال: فلو وصى يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة، وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة، ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة، وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا، ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة، ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية.
العلماء في باب الوصايا والمواريث يضربون بزيد مثلا، لأنه إمام في قسمة المواريث، إمام في قسمة الفرائض، والنحويون يضربون بزيد مثلا لأن اسمه صحيح أمكن ما يمكن. نعم.
قال: ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على الإجازة. قال: باب الموصى إليه. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء دينه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله، ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت له ولايته عليهم، وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه من الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم، وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف، والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح، وإن اتجر لهم فليس له من الربح شيء، وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه، ولا يأكل إذا كان غنيا لقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وليس له أن يوصي بما أوصى إليه به ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، ويجوز للأب ذلك، ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. قال: فصل. ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده، والرشد هنا الصلاح في المال، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ، وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى، فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكمه، ولا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، وإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه. قال: فصل. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه، وإن رآه سيده يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له.
يعني هذه قاعدة في باب المعاملات: كل من تصرف ببيع أو شراء وليس مأذونا له ذلك، فرآه وليه أو وصيه فسكت أو أذن، فيعتبر مأذونا له في ذلك فيصح تصرفه. نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.